الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أن القيام يوم الدين. قال كتاب الوديس ألا بالتجي حرارة الإيمان لحاله. قال كتاب الوديعة. طبعا الوديعة في اللغة العرب من مادة ودعة، أودع وديعة ودع، هي دائما كل هذه مادة تدل على الترك، فيها نوع من الترك. منها قوله تعالى عندما أبطأ الوحي، كما ينقل في بعض الأخبار، عندما أبطأ الوحي على النبي صلى الله عليه وآله نزلت سورة الضحى فقال الله تعالى ما ودعك ربك. طبعا على قراءتين، ما ودعك وما ودعك، ما ودعك أو ما ودعك ربك وما قلى. هذه قراءات القرآن، هذه أحد مشاكلنا، إحنا ما نهتم بالقراءات. فعلاً يعني في قراءات حلوة كمان، يعني جيدة في القراءات، قراءات مشهورة مو قراءات غير مشهورة. يعني على رأي الشيخ معرفة ما بالجزء لها القراءة الموجودة هلأ. هو عزار أنا عنده قراءة واحدة صحيحة حسب ظاهر بحث. ما ودعك ربك وما قال، يعني ما تركك ربك. مثلاً في قوله تعالى فمستقر ومستودع، يعني مستقر ومستودع أنه زائل، بمعنى أنه مستودع، يعني المكان تترك فيه الأمور لكن لكي تأخذ بعد ذلك، لكي تسترد بعد ذلك، بخلاف المستقر فإنه مكان ثابت فيه. لكن هذا يدل على الترك، أنه قد ترك في مكانه، قد ترك هذا في المكان. لكن المستودع بمعنى أنه مكان تركنا للأمور لكي نأخذها بعد ذلك، نسميه المستودع نحن. ومنها الوديعة، استقت الوديعة من هذا المعنى. الوديعة في لغة العرب في اصطلاح الفقهاء بهذا المعنى اللغوي، بمعنى أنه المالك يترك ماله عند مين؟ عند شخص آخر. بيعبر عنه الشهيد الأول تبعا للمحقق الحلي في الشرائع بأنها استنابة في الحفظ، يعني أترك عندك مالي لماذا؟ لكي تحفظه. أجعلك نائبا عني أو أطلب نيابتك لكي تحفظ لي، لكي تحفظ لي مالي. لكي تحفظ المال، هذه تسمى ماذا؟ الوديعة، هي استنابة في الحفظ، يعني طلب صاحب المال من الودعي أو المستودع أو الودعي أن يكون ماذا؟ أن يكون نائبا عني في حفظ هذا المال. هذه هي الوديعة في الاصطلاح، ما فيها من مسألة مشروعيتها بديهية في سيرة العقلاء ككل وسيرة المسلمين، لذلك بالروايات ولا مرة تعرض لمشروعيتها، تعرض فقط لأحكامها. بلي يعني، ولا هي أصلا موجودة سابقا وقبلا يعني، والعرب معروفين كانوا في حفظ الودائع والأمانات، قالوها بعضهم مش كلهم يعني، إذا كانوا معروفين بحفظ الأمانات وأداء الأمانات لأهلها جملة منهم يعني. بلي مأمونين منهم على كل حال. فعلى كل حال المسألة أنه الوديعة، الوديعة طبعا إسهاب على من الحال نتكلم بعد شوية، أؤكد يعني بالروايات كثير تأكيد على رد الأمانات لأهلها، يعني بالروايات كثير هذه ما أنت شايفينه بكثرة جدا، الروايات تؤكد على رد الأمانات. والأمانات بحسب الظاهر مو مجرد حتى مال، قد تشمل أيضا ما أعم من المال، يعني الحق، حق المقام، المكانة التي تستحقها عند الله تعالى لابد أن تؤديها، هذه نوع من الأمانة. أنا إذا أشهدتك شهادة ينبغي لك شو تسوي؟ أن تشهد هذه الشهادة، هذا نوع من الأمانة. إذا واحد أشهدك على البيع ولا يقبل الشهداء إذا ما دعوا، بالنتيجة إذا أنا أمنتك أمانة، هذه نوع من الأمانة، أداء أمانة لا تسمى وديعة بالاصطلاح، لكن الروايات اللي بتأكد على أداء الأمانة لأهلها تشمل حتى هذه الموارد. إذا أنا جمعتكم كلكم وقلت لكم حديثا من الأحاديث لكي تشهدوا بعد ذلك، ثم طلب منك الشهادة، اشهد ثم ما تشهد، يعني عشان احنا قعدناك حتى تكون زيادة عدد، يعني ما قعدناك زيادة عدد، قعدناك لكي تشهد شهادة حقا في المقام. على كل حال الوديعة استنابة في الحفظ، لكن العلماء كما تقدر في كتاب البيع قرأتهم من كتاب يعني. ها؟ حقي هذا حقي، وانت قبل تحمله سديناك، ما تقول له ما بدي تحمل الشهادة، ما تضيع لي حقي انت. الشهادة اللهم صل على محمد، شهادة العقد، العقود كما تقدم في كتاب البيع، في عندهم خلاف بين العلماء أن هل الأسماء المعاملات أسماء للأسباب أم أن أسماء للمسببات. أسماء للأسباب بمعنى أن العقد يكون اسما للإيجاب والقبول، يعني اسم للعقد، يعني تقول البيع هو إيجاب وقبول، البيع هو عقد، هو يعني هو عبارة عن قولك بعت واشتريت وقبلت مثلا، هذا هو يكون حينئذ البيع، فيكون البيع هو نفس السبب. مرة تقول بأن المعاملات هي أسماء لماذا؟ المسببات، يعني نتيجة البيع، فالبيع هو التمليك، البيع هو التمليك، والإجارة هو هي اسم المصدر بتكون نتيجة، والإجارة هي عبارة عن تمليك المنفعة، ومشاكل هذه الأمور. فإذا بتكون مرة بتقول أسماء المعاملات هي الأسباب، أسماء المعاملات مرة تقول المسببات. محقق الحلي كان عطب الدكتور في كتاب البيع، محقق الحلي والشهيد الأول كلاهما في كتاب البيع ظاهر عباراتهم أن أسماء المعاملات هي أسماء لماذا؟ للأسباب مو للمسببات. ظاهر عباراتهما هناك بأن أسماء الأسباب. الشارح عم بيشرح الكتابين، بيشرح المسائل مشارك على شرح على الشرائع، ويشرح الروضة هو شرح على اللمعة. على الشرحين دائما شو يسوي؟ كل ما يوصل لمقام يشوفوا أنه يعرفون تعريفا لا يتلائم مع العقد شو يسوي؟ يشكل عليهم، يقول لهم ما أنتوا عندكم أسماء العقود هي لماذا؟ الأسباب. أنت شو عرفت؟ قلت هي استنابة، استنابة في الحفظ، هذا إيجاب ولا قبول؟ هذا شو الإشكالية؟ يعني أنت ماذا قلت لي؟ هي استنابة في الحفظ، خب هذا هو الإيجاب، أنا جعلتك نائبا عني في الحفظ، هذا أنا أوجبته، أنا صاحب المال أوجبت، أنت من قبولك؟ بقول بدي أقول وقبوله من الطرف الآخر، بدي أقول وقبوله من أهله مثلا، مع قبوله من أهله مثلا، يقول استنابة في الحفظ مع قبوله من أهله، أما تقول هي استنابة في الحفظ وتسكت، هذا لا يتلائم مع مبانيك، لا يتلائم مع مبانيك، هذا أقرب للمسببات ليست للأسباب، لأنه أنتم تقولون بأن أسماء المعاملات موضوعة للأسباب. طبعا ثمرت هذا البحث أن أسماء المعاملات الأسباب والمسببات تظهر في أصحيح شو اسمه وضع صحيح العام، بناء على الوضع للأسباب ممكن واحد يجري النزاع أنه تمسك بالإطلاق أو لا، أما بالنسبة للمسببات فلا، لأنه يا إما تقع يا إما لا تقع، لأنه أمور بسيطة بسيطة على كل حال. فإذا موجود ببحث على كل حال بالمظفر القارئ المظفر لبحث أسماء المعاملات ثمرة النزاع، موجود البحث هنا
بتاع صحيح
العام. طيب فإذا لابد أن تذكر فيها ماذا؟ عبارة القبول، لكنك لم تذكر القبول، إذن يكون تعريفك تعريف ناقص. هذا الإشكال الأول على التعريف.
هل عندهم
شيء من الأبحاث طبعا طبعا. الإشكال الثاني المذكور في كلمات الشهيد الثاني، الإشكال الثاني هو عبارة عن التعريف أنه أنت قلت استنابة في الحفظ، والوكالة هي استنابة في الحفظ، ما أنا بس وكلك ببيع هذا الكتاب، أعطيك هذا الكتاب، فاستنبتك ماذا؟ في حفظ هذا الكتاب.
شوف زائد والله المحل أو ثلاثة أنا شوف كثير في المطر
حاول أرجيك الإنس مش أنا
إذا التعريف كان ماذا هو استنابة؟ استنابة للحفظ. في أرد عليها إشكالات. الإشكال الأول أنها تشمل الوكالة، فالتعريف لا يكون مضطردا.
هذا الإشكال الأول؟
بلى.
الإشكال الأول ترانسلوبات
لا لو الإشكال الأول في هذه الشارع.
لا يكون هنا.
أنها تشمل الوكالة، فالتعريف لا يكون مضطردا، لا يكون مانعا،
فإن باعتبار أن في الوكالة نحو استنابة. أنا بس بصير في وكالة. أجعلك نائب عني في حفظ هذا المال. الإشكال الثاني أن هذا التعريف هو تعريف ليس اسمه لم يذكر تعريف القبول، مع أن المعاملات، مع أن العقود أسماء للأسباب.
حتى
الإضاعات منه الشيء نفس الشيء؟ بل نفس الشيء بس الشيء نفس البحث يجري هناك.
طيب أشمل الوكالة الوكالة،
فالشارع عم بيحاول يدافع هلا جهة الإشكال، أنا الشارح يريد يدافع
في مقام دفاع عن الإشكال الأول يراه المصدر غير واضح. يقول الشارع رحمه الله تعالى بالنسبة لهذا، يقول الاستنابة على قسمين، عندنا استنابة بالذات واستنابة بالعرض. مراد بالاستنابة بالعرض يقولوا بالتبع أحسن من كلمة بالعرض، أحسن من شو اسمه، هو لهم يعودوا بالعرض يعني.
استنابة بالذات استنابة بالذات يعني استنابة مقصودة، مقصودة بالذات
يعني القصد الأول من العقد هي ماذا؟
استنابة.
أنا أصلا كل العقد إنما جعلته لماذا؟ أجعلك نائما. يعني عندي معاملات يكون ماذا؟ الاستنابة مقصودة بالتبع. يعني المقصود الأول من العقد هو أن أجعلك نائما، لا أن أجعلك نائما عني في دوني في حفظ هذه العامة، لكن لا تجعل المعاملة هي ذلك. والوكالة وإن كان فيها استنابة لكن استنابتها ماذا؟ بالتبع وليس استنابة بالذات. بخلاف الوديعة فإنها استنابة بالذات، فإن المقصود الأصلي من الوديعة هي الاستنابة بالذات، هي استنابة. بخلاف الوديعة بخلاف الوكالة فإن الاستنابة وإن كانت مقصودة فيها لكنها مو مقصود الأول من الوكالة. شو؟ ماذا هو؟ ما وكلتها به مثل الشراء أو البيع أو الإيجار أو ما شكل هذه الأمور، هذه الأمور التي أوكلك فيها مضمون الوكالة. المقصود الأصلي في الوكالة مضمون الوكالة، لكن لازم أني جعلتك وكيلا في بيع هذه العين، أن استنبتك في حفظ هذه العين. ففرق بين الوكالة والوديعة بأن الوديعة استنابة بالذات وغيرها هو استنابة بالعرض. هذه نقطة. أما بالنسبة للإشكال الثاني،
الشيخ ما وضح هذا التعريف شيخنا. يعني التعريف
ما
فيش من
الاثنين
شيخنا. عم
بيتكلم شيء ثاني. لا ما عم بيتكلم شيء ثاني. بس واحد يعرف شيء يعرفه بالمقصود بالذات والمقصود العرض هنا. تعريف الشيء إنما يكون بلوازمه ولا بمضمون مطابقه.
يعني كأنه يقول مثلا في الوديعة أنت
وكيلي
في حفظ الوديعة، في
الوكالة هي معنى بالموضوع الأصلي يعني في لوازم لها، الموضوع الأصلي هو هذا. أما بالنسبة للشيء
نفس الشيء الوكالة، نفس الوكالة في أمر الخاص.
بس من كان بعد مقصود ليش المقصود من هالأصل هذا فكر أنت بس أشكله معه ولا ضد أنت؟
لا أقول هي تقبل كارا يعني، لكن الكارا ما في عمل خاص.
ما هو الكارا في ماذا؟
هي عمل
وكيلك في الحفظ هذه وديعة اسمه، وأنت سميت الوكالة بالبلاغ ذاته. أنت تعرف ما يسمى العقود خاصة لكن إذا واحد قصد وديعة وقال وكلتك في حفظ هذا. لا بل إذا قلت لك وكلتك في حفظ هذا العين هو طريقة قبل هذه الوكالة ولا اسمه ولا وديعة. والله هذا المقصود هنا. مثل هذا بالبنور في واحد قال بقول أودعت في البنك ماذا؟ يعني أنت عم تقر ما عم تودع. هو مش فهمان الفرق بين العقود، شو ذنبنا فيه؟ أنا بالنسبة أن التعريف لا يشمل أنه التعريف لا يشمل القبول، فالشارح حاول يجاوب عن الجوابين. الجواب الأول يقول يا أخي هذه المعاملة من العقود الجائزة. والعقود الجائزة عادة القبول فيها أمر ثانوي، يعني أمر يحصل بتلك المتفق ورغم الأخذ وما شكل ذلك. فركنها الأساس ما هو؟ الإيجار هو ركنها الأساس. فإذا تسامح الماكن تسامح يعني في نوع من التجاوز، نوع من التجاوز حيث أطلق العقد هو يشمل السبب يشمل الإجابة والقبول على خصوص ماذا؟ على خصوص الإجابة باعتبار أنه هو ركن الأساس. يعني هو صحيح انه كان ينبغي له ماذا يفعل؟ ان يقول ان العقد هو ايجاب وقبول، لكن ذكر ان العقد ايجاب من باب ماذا؟ من باب التسامح. عم بتسامح كان
بس حتى القبول رقم شيخ بل ايه فيه الاداره القبول اذا انه بالفعل
ايه رقم عم بقول مالناش رقم زي كنا تجوز عم بقول لك تجوز
ايجاب وعرض الامر فاطلق العقد عليه تجوزا.
هذا غلط بالتعريف يصير تجوزا شيخ
فدعوا الشيخ مظفر. شيخ مظفر بمنطق أنه الأولى ترك المجازات في هذيك بس مش كله استاذ. خذ راحتك.
أما الإشكال الثاني، أما الجواب الثاني للشارع، يقول الشارع رحمة الله تعالى عليه نفس كلمة الاستنابة، استنابة تتضمن إجابة فلا تجوز.
تقول كيف الاستنابة؟ يقول لك لأن المقصود من الاستنابة الاستنابة التامة، والاستجابة لا تكون تامة إلا إذا كان فيها إجابة إجابة وقبول. فأنا لا يمكن لي أن أجعلك نائبا إذا لم تقبل تقبل عني. فالمراد الاستجابة الاستجابة التامة الشاملة إجابة والقبول. فارتفع هذا الإشكال. فنقرأ العبارة. كتاب الوديعة وهي استنابة في الحفظ أي استنابة فيه بالذات. بدأ أسوء برد الإشكال الأول هو الوكالة. فلا يرد مثل الوكالة في بيت فلا يرد يعني بلحاظ طرده أو عدم جامعه أو منعيته. فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات يد عليه يعني مع إثبات يد الوكيل عليه. فإنها يعني الوكالة تستلزم الاستنابة فيه إلا أنها استلزام بالعرض. نحن نحبش نعبر بالعرض لأنه في هذه الأيام بالعرض يقصدوا فيه المجاز يعني في هذه الأيام يعني بالتبع حقيقي بالعرض مجاز يكون تعرف إسناد بالعرض يعني بقول إسناد بالعرض بقول أولا مثل قرأتموها أنتم بالفلسفة أنه الماهية موجود الوجود موجود بالذات والماهية موجودة بالعرض وغلط تقول بالتبع بيرفضوا أن تقول بالتبع أنا لو قلت بالتبع هي موجودة أنا مش موجودة هي موجودة
بس فقط
بل... ها
عشان
نسقط معاني أنا بس عم حاول خليه يتميز من الاصطلاحات قصدي عم سقط معاني تشفق عم تظهر منا أن الفتوى يعني رواية سقط معاني تشفق إلا أنها بالعرض والقصد بالذات من الوكالة الإذن فيما وكل فيه من بيع أو شراء. ثم الاستنابة إنما تكون من المودع يعني صاحب المال والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين. ها؟
صاحب الوديعة عامل
من المال. الوديعة في غير المال بتكون كمان بدل شو؟ لقى عم يتكلم نحن بالشرع التالي شو جعل قد قد تكلم ذاك حكم آخر. والمال إنما تكون من المودع والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين. الوديعة المراد منها هنا العقد يعني عقد الوديعة لا يتم إلا بالمتعاقدين يعني موجب وقابل. فلا تكون الوديعة هي الاستنابة يعني الاستنابة هي إيجاب من المودع بل هي يعني هي بل هي يعني بل الوديعة هي استنابة وقبول أو هي إيجاب وقبول. وإن يعني حتى لو اتفقنا بالقبول الفعلي لكن لابد من القبول على كل حال. وإن اكتفينا بقبول الفعل واضح العبارة عيدة أقرأ مرة ثانية ثم الاستنابة هيبين إشكال هو هلا في مقام بيان إشكال أن تعريفك ليس تعريفا إلا للإيجاب مع أن أسماء العقود هي للأسباب. ثم الاستنابة إنما تكون من المودع والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين. فلا تكون الوديعة هي الاستنابة لابد من قبول بل الاستنابة صارت هي وظيفة مين؟ الموجب. فلا بد من ماذا أيضا؟ من قابل. بل الوديعة تكون حينئذ ماذا؟ هي استنابة وقبول. بل وإن يعني حتى وإن قلنا بأنه يكفي في القبول الفعلي يعني الأخذ القبض حتى لو قلنا هذا بس هذا على كل حال ماذا؟ نحو أنحاء القبول لابد من ذكر الإشارة إليه في التعريف. وكأن هذه وكأن عم يحاول يدافع عن ماذا عن الماكن. وكأن التعريف لما كان لعقدها كما علم باعتبار أنه كما علم في كتاب البيع أن نحن دائما في التعريف نعرف الأسباب لا نعرف المسببات كما علم من مظهر المصنف وأن أسماء المعاملات الأسباب. وكان المعتبر منه يعني من عقدها الإيجاب الأساس والمعتبر هذه كأنه كل المعتبر الإيجاب تسامح والقبول الفعلي أمر سهل يعني تسامح ماذا في إطلاق الوديعة على
القبول.
على شو على الإجابة على الإجابة تسامح في إطلاق الوديعة على الإجابة مع أن الإطلاق الحقيقي يكون أن الوديعة تطلق على الإجابة والقبول مركب من الإجابة والقبول. فإطلاق الكلي على الجزء يكون من الإطلاق المجازي يسمونه الإصطلاح ماذا مجاز مرسل أو هذا الإشكال الجواب الأول. الجواب الثاني أو لأن الاستنابة يعني التامة تستلزم قبولها، فإنها لو تجردت عن القبول لم تكن استنابة. واضح إن شاء الله تعالى. وتفتقر إلى إجاب وقبول كغيرها من العقود، ولا حصر في الألفاظ الدالة عليه، كهذا على المبنى الصادق ذكرناه أكثر من مرة، أن العقود الجائزة متسامحة فيها، كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين، فيكفي كل لفظ دل عليها، بل التلويح والإشارة المفهمة. يعني واحد يلوح له بشيء معين، يشير إليه بإشارة معينة ويمشي الحال، بل الحال ظاهر عباراته حتى في الإجابة يعني. ظاهر عبارات عملها بالوديعة بالخصوص إيه، ظاهر عباراتهم أنه حتى في الإيجاب أي شيء كافي حتى بالإشارة، يعني عندهم المعاطاة كافية. نعم إحنا عندنا في الأيام لعلمائنا بالبحث البعبي أشياء نبهوا عليها، أنه في كل شيء المعاطاة جائزة في كل المعاملات، معاملات لازمة أو جائزة ومشاكل ذلك. نعم بعض المعاملات الخاصة التعبد ورد فيها مثل الطلاق والنكاح وشبه خاص، لكن في الباقي شو اسمه معطاد بالنكاح شو نسوي يعني؟ عندك مشكلة من معطاد بالنكاح؟
لا أنا معكس
في إيه، بس المعطاد بالنكاح مو زينة يعني، فرق بين إذا افترضنا، إذا افترضنا هو ما في للآن بعد، بس لو افترضنا أن هناك من حكم بصحة المعطاد بالنكاح، مو مجرد أن واحد يعطي امرأة مال ويطأها يعني أنه عقد عقد نكاح، فتكون هي عند قبولها قصد للنكاح، وهو عند إيجابه قصد للنكاح، بحيث أنه الفرقة بينهما بعد ذلك تحتاج إلى شو؟ إلى طلاق.
حتى كده
أعرف عضب من ها؟ تصير أعرف خاص هذه بقى تصير. ويكفي في القبول الفعل لأن الغرض منه الرضا بها. يعني هاي شوفوا العبارة، نحن الوديعة باللغة العبارات حنقرأها تطلق على معنيين، عندنا الوديعة بمعنى العقد اللي عرفناه، وعندنا الوديعة هي نفس المال الذي جعلته عندك، نفس العين المستودعة، هذه نسميها وديعة. فعندنا كلمة وديعة بمعنى العقد، وعندنا وديعة بمعنى نفس العين المستودعة. نحن كل بحثنا الآن كنا عم نعبر وديعة وديعة وديعة، نقصد ماذا؟ عقد الوديعة، يعني استئجاب والقبول. وأتمآل لأن الغرض منه الرضا بها، قصده الرضا بشو؟
بالعين.
ها؟
بالعين.
بالعقد. بالعقد بعد. الرضا بها، المراد بالرضا بها يعني رضا بالاستنابة، رضا بالعقد بعد عم نتكلم. بل وربما كان الفعل وهو قبل الجبد سالمه على العبارة بعد شوي، بس أنا بشرح العبارة أكثر. ربما كان الفعل وهو قبضها، يعني قبض
العين،
يعني وقت ما صار هنا عم بيحكي عن قبضة، قبض الوديعة، لكن قبض وديعة أي وديعة تقبض؟ نفس العين. فبيسموه باللغة بالبلاغة شو يسموه؟ شو يسموه بالبلاغة؟ شو اللي يسموه بالبلاغة؟ ايه شو اسمه؟ نعم؟ لا مش كمان ليش درس مظفر؟ انت مظفر مال البحث عوض الضمير على بعض شو اسمه؟ استخدام بيسموها استخدام أكيد ما رأيكم استخدام، هذا تسمى في البلاغة استخدام، والاستخدام له أنحاء كثيرة جدا، يعني بيكون اللفظ له معنى والضمير معنى آخر، مثل مثلا كلما أمطرت السماء رعيناه، رعيناها، رعينا ماذا؟ السماء ولا رعينا النبات الذي أنبته السماء؟ الأرض رعينا. وإن شاء الله تعالى فالضمير رجع لوين؟ لكلمة لكن أريدت منها مجازا، وإن شاء الله يسموه هذا استخدام. بس يتغير مرجع الضمير مع اللفظ الأصلي يسموه استخدام، وهذا بلغة العرب. هذا المراد من الوديعة في العبارة كان العقد، عندما قال قبضها المراد منها قبض الوديعة، لكن الوديعة بمعنى ماذا؟ نفس العين، هذا يسموه الاصطلاح استخدام. على الجملة ما تريد أن ينبع على فكرة، الشارح يريد أن ينبع على فكرة، المعتن العبارة فقط قال يكفي القبول بالفعل، يعني أن أقبضها منك أخذها منك، قال كافي. شارح يريد أن ينبع على أن هذا الأخذ بالياد أقوى من ماذا؟ من الله أن تقول قبلته، لأن هذا يجب عليك الضمان حتى لو لم يكن هناك إيجاب. افترض واحد ما قال ما أوجب لك الوديعة، جاء على عين أنت قبضت عليه أو طرحها أمامك فأنت قبضتها، طرحها أمامك فأنت قبضتها من دون إيجاب، ما قصد الإيجاب ولا شيء، هذا كله ماذا؟ يجب الضمان عليك. لماذا؟ لأنه على اليد من أخذت حتى تؤدي. فصحيح أنه لن تضمنها من باب الوديعة، لكن تضمنه من باب ماذا؟ اليد، وضع يدي عليها. ففي مثل هذه الموارد، حتى في مثل هذه الموارد لابد من ماذا؟ من الضمان. فلذلك دائما الأخذ الفعلي هو القبض هو أقوى من ماذا؟ من القبول. القبول أمكن يؤثر عليك إذا كان في إيجاب، أما الأخذ يؤثر سواء كان هناك إيجاب أم لم يكن هناك إيجاب. ولذا كان القبول أقوى، قبول الفعل أقوى من القبول اللفظي. في شيء؟ قال ويكفي في القبول الفعل لأن الغرض منه، يعني من القبول، بل من القبول، لأن الغرض من القبول الرضا بها بالاستنابة. وربما كان الفعل وهو قبضها أقوى من القول باعتبار دخولها، يعني دخول من الوديعة بمعنى العين في ضمانه، في ضمان القابض، والتزامه بحفظها بواسطة القبض، وأن لم يحصل إجابه فيه أولى، يعني التزامه أولى، التزامه أقوى، أنت عندك بالنتيجة ولو يعني يجب عليك أن تضمنها حتى لو لم يكن هناك إجابة، فهذا التزام أقوى، القبض التزام أقوى من ماذا؟ من مجرد قولك قبلته. واضح لماذا؟ إذا واحد التزم فعلا بالشيء أقوى من التزامه ماذا؟ كلاما، لأن التزامه كلاما يحتاج إلى إيجاب، أما التزامه فعلا يحتاج إلى إيجاب حتى لو سرقته. ثم يقول الشهيد الثاني، بس يا أخي لك انتبه، أنا أقول لك بأنك كلما قبضت على العين صارت العين في ذمتك، بس إذا لم يكن هناك إيجاب لم يعقد عقد وديعة، بطل في عقد وديعة، عقد الوديعة بده ماذا؟ إيجاب وقبول. أما إذا كان ذاك لم يوجب وأنت أخذت العين يجب عليك الأداء وهي في ذمتك وأنت ضامن لها، لكن ماذا؟ ضامن أو مش ضامن على سبيل على الأمانة ملكية أو لا، أو شرعية أو مشاكل الأمور، بس أنت ضامن لها في الجملة، بس هذه الأمور إنما تسمى وديعة إذا كان قبله إيجاب، أما إذا لم يكن قبله إيجاب فقط ضمان، هذا فقط يكون ماذا؟ ضمان أو وجوب حفظ خاص، ما له علاقة بالوديعة. ثم الشرع يفتح احتمال نسبه إلى القيل، ما أدري من هو القائل هذا القول، لعله بعض العامة يكون، أن بعضهم قد يقول بأن أصل باب الوديعة كله هو أصلا عقد الإذن. شو يعني؟ يعني هي إيقاع، هي مجرد ماذا؟ أخذ العين لحفظ للآخرين، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى إجهاد المقبول. شوف العبارة، إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي لا تتم إلا بصيغة من الطرفين، ومن ثم قيل إنها إذن مجرد لا عقد، وكيف كان لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليا كان أم فعليا، كما هو الحال في كل العقود الجائزة، حيث لا يعتبر العلماء الموالاة بين الإيجاب والقبول. أملوا على كل حال، ولو طرحها عنده مطر جديد هاي، ولو طرحها عنده هالمسألة، واحد أجل عندك وطرح العين أمامك، طرحها أمامك أنت ما قبلت، يعني ما أخذت منك، ما أظهرت أنه ماذا؟ أنك أنت قبلت الوديعة أبدا، ما طرحها ماذا أمامك؟ أو لا، أتى بالمسدس وجعله في رأسك وقال لك ماذا؟ احفظ هذه الوديعة، يعني بالإكراه، طلب منك أن تحفظ الوديعة في الإكراه، فمرة يطرحها أمامك، مرة يطلب منك ماذا بالإكراه أن تحفظها، هل يجب عليك حفظ الوديعة أو لا؟ في الصورة الثانية طبعا الشيء الأول، صورة عبارة الشيء الأول فقط لحالة، يعني الشيء الأول يقول هكذا، لو طرحها عنده أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة فلا يجب حفظها، هذه عبارة المتن بس، لو طرحها عنده يعني كب عنده أو ما من دون قبول عم نتكلم، أو أكرهه على قبضها يعني للودعي لم تصر وديعة فلا يجب حفظها مطلقا، مش واجب حفظها أبدا. الشارع فقط في كل هذا البحث يريد أن ينبع نقطة، يريد أن يقول إذا أكرهك على حفظها لا يجب حفظها، معك حق، لكن في بعض الأحيان قد واحد يكرهك عليها لأنه مضطر، فهنا يقول الشارح هذه الصورة لا يجب عليك أن تحفظها. من أكرهك لأنه مضطر على حفظ عين وأكرهك على حفظها يجب عليك أن تحفظ له العين. بدليل ماذا؟ ألا بالله بعد شوي. بدليل يأتي. ثم يقول ولو وضعها طرحها أمام بيتك وأنت لم تقبلها، صحيح أنه لا وديعة، لكن يجب عليك شو؟ أن تحفظ العين. طب دي شو؟ دليل ماذا؟ يقول لك هنا يصرح بالدليل، يقول ودليل على ذلك وتعاون على البر، لا تعاون على العد والإثوان كذا، وتعاون على البر والتقوى. آية التعاون على البر، آية المعاونة على البر، فإنه يجب عليك أن تعين الناس على ماذا؟ على البر. وأحد مصادق البر هي حفظ أموالهم، أحد مصادق البر هي ماذا؟ حفظ أموال أموال الناس. أشو دخلها؟ إعانة الغير على البر، إعانة الغير على البر واجبة بنص الآية. وأحد مصادق البر هي ماذا؟ هي حفظ أموالهم. ها؟ ما خاصد هو الأعراض، ما في أمارات على الأعراض كان بعبارة
تفاعل. كيف هو التفاعل؟ يعني يوم الأجر
التفاعل بدك تحتاج إلى أجرة في تحديثا هذا مطلقا، هذا بحث مستقل. هذا نعم
كيف تفاعل؟
عندهم بحث في آية التعاون على الإثم، أنه هل يشترط التعاون، هل مسألة التعاون على الإثم، هل هي متى يصدق عنوان التعاون، هل يشترط في صدق عنوان التعاون أن يصدر الفعل عن الإثنين معا أو لا، بكفي أن يكون طرف أتى بشيء وطرف الآخر تمم له الفعل. في عبارات لبعض العلماء بل من سميهم إثم فعلا، أنه يقول بأنه لا يصدر عنوان التعاون أو المعاونة إلا تضر الفعل في آن واحد عنهما، لكن جملة منهم بيّنوا أنه لا يشترط هذا في العرف، يكفي لصدق عنوان التعاون على الخير ماذا؟ على الإثم أن يكون واحد صدر منه شيء والثاني تمم له الفعل. فلو أنا أعطيتك مسدس وكنت أول شيء متكلم عن التفق في الليل يعني، فأعطيتك مسدس وأطلقت أنت عليه النار، فهذا بيكون يصدق علي أني أعنفق على الإثم وأن لم يصدر ماذا فعله عني معه، لكن ينتسب الفعل لنا معه فيصدق علينا أن تعاوننا على الإثم. هنا أيضا تعاون على البر بمعنى هذا المعنى، أنه إعانة الطرف الآخر على البر وشكل ذلك، هذا نوع من الإعانة على البر في المقام. بناء على هذا فيجب عليك معاونته على البر بالمسالك الخامس صفحة 80، أضافة وإعانة المحتاج، أن يجب عليك أن تعين المحتاج. أنا في واحد يضيف دليل يقول هذه إشكالية معروفة، هذه على كل حال هل يجب حفظ أموال الناس ولا لا؟ الإشكالية هلا واحدة،
هل يجب
حفظ أموال الناس أو لا؟ يعني سؤال، هذا سؤال يطرح. إذا أنت مثلا شايف واحد سيارته طق سوف شو اسمه في حريق قوي جدا مثلا، في واحد عنده أموال يا أخي، بلا سيارة، عنده حقيبة فيها جملة من الأموال، هل يجب عليك أن تحفظها أو لا؟ خليها تحترف، ها؟ غير أنك تخدوها أنت عندك، فالكلام إنه لا أنك على الاسم، هل يجب عليك أن تحفظها له أو لا؟ ما في أي ضرر عليك ولا أي حرج عليك. هل يجب حفظ أموال الناس أو لا؟ عم نتكلم إحنا بعنوان الأول، ليش عناوين ثانوية وتلزم منك تهمة لي أو مشاكل ذلك؟ هل يجب حفظ أموال الناس أو لا؟ والله يبدي الواحد يطبق أصالة البراءة. نفس أدلة احترام مال المسلم، أنا أعتقد أنه تشمل المواد، الروايات اللي بتدل على أنه دم، ومثل واحد طق عليه صخرة وواجب فيك تزيح وما بتزيح، بغض النظر أنه ممكن لا تطلب بالدية أو مشاكل، ما عم نتكلم عن المطالبة بالدية، ممكن لا تطالب بالدية، مثل مثلا هذه الفتاوى بعض الفقهاء يقول إذا واحد قتل عنده مرض وما طبّبه ثم مات المريض، لا يطالب الطبيب بالدية، وإن كانوا بيسحبوا منه الرخصة الآن بالدول يعني المحترمة، بيسحبوا منه الرخصة الطب وما عادش يخلوه يزاول المهنة، بس انه بالبيت اول قاعد ما عنده مشكله ما صار شيء صار كل حال ما صار شيء ناقص واحد بس وبخش بس هو يحرم شرعا انا شو من الواضح الحرمه انه واحد عم بيموت وانتم عندكم قدره تطبقوه تقول لي بدي مثلا مقدار من المال طبب وبعدين حلوا مساله المال اما انك تترك واحد يموت باي وجه شرعي هذا باي وجه شرعي هذا موجود ايه بس ما بس انت الى الان يعني لا القانون يلزم اي واحد في حاله طوارئ ملزم المستشفيات ان تستقبله مطلقا لا يحق لمستشفى ان يمنع القبول أنا على مبالي هذه القوانين ملزم المستشفى ان لا يمنع خلص لان صارت عندنا مشاكل كثيره في بلادنا نحن وصرح بالقانون اكثر من مره ممنوع اي مستشفى لا يستقبل مريضه تحت اي حجه بس يكون واحد بحال طوارئ اقلها يعني ما يشتغلوا المستشفى ككل يشتغلوا في الطوارئ في مال عرفت قصدي في اماكن
يعيشوا
يعني بلد يحفظوا له حياته نفس كيف انه النفس نفس المال محترم نفس الانسان محترمه ما مش ضامن انت اذا تركته مات عليك دية مش انت اللي قتلته مش انت اللي خليته يمرض بس انت بالنتيجه مرتكب الاثم انك تركته يموت انك لم تحفظ له نفسه كذلك الحال بالنسبه بشو للاموال احترام اموال الناس احترام اموال المسلمين نفس ادله احترام اموال المسلم تؤيد كلام الشارع رحمه الله تعالى عليه نعم دعوة أن الآية الكريمة بتدل على وجوب الإعانة على البر مطلقا واقعا محل إشكال هو إطلاق هو إطلاق الآية يقتضي أن واحد يتوقف فيها لذلك أغلب العلماء كانوا أحد أدلتهم على أن المعاونة على الإثم مش محرمة أنه قد ذكر في جنبها ماذا بالمعاونة على البر ومن البداهة بما كان أن الإعانة على البر ليست واجبة إعانة على البر مستحبة ولا كل ما بتعمل شيء منيح بدي يجي يعينك عليه ولا صعبة بعد واحد يعني كل ما بدك تسوي كل عنده ولا تعاون على البر مش واجب هذا مستحب مستحبات يعني لذلك هو الشارع عنده عبارات بالمسالك قارئها بمجلدات أخرى مش بالمجلد هذا بمجلدات أخرى قارئها بيقول وأدنى مراتبه الاستحباب هل عنده عبارة والمعاونة على البر أدنى مراتبها الاستحباب فهو يعتبر هو نفس الشارع ملتفت لماذا أن إعانة على البر على ماذا على مراتب بعضها مستحب وبعضها وبعضها واجب مو حق مراتب بعضها واجب على مستحب بس كيف نثبت انه هذا واجب وذات مستحب بدنا ادله اخرى مو من الايه مو من هذه الايه ليس من هذه الايه ادله خاصه كل مورد مورده نثبت ولا الاصل استحباب مو الاصل الوجوب في هذه في الاعانه على البر هذه بالنسبه للايه بس اصل فكرته صحيحه لانه احترام مال المسلم قد يشمل هذه الموارد على كل حال استشوفوا انتم الفتاوى وخبرونا شو راي الفقهاء شوفوا في استطاعات خاصه في هذه المساله طب هذه نقطة طبعا بس بين هلالين كمان مجرد الآية هذه بسياقها مجرد أن تكون التعاون على البر مستحب لا يعني أن التعاون على الإثم مكروه لأن ظاهر التعاون في حفل بينهما جملتين مستقلتين الآية الإثم تبقى على حرمتها وتلك مستحبة فش إشكالية بيانه في الفقه على كل حال طيب فإذا يجب حفظ ماله لكن مو من باب الوديعة يكون من باب ماذا احترام مال المسلم فإذا لا ينبغي أن تفصل أنه إذا أكرهني على حفظ الوديعة لا يجب حفظها إلا إذا كان مضطرا أما إذا لم يكرهني على حفظ الوديعة طرحها أمامي يجب حفظها لا من باب الوديعة لكن من باب احترام مال المسلم لكن قد يكون الماتل ماذا يقول لك الماتل قد يقول الماتل أنا عم بتكلم من باب الوديعة أما في قلة دخل عناوين وقواعد أخرى أنا ما لي علاقة فيها أنا أتكلم من باب الوديعة لا يجب حفظها هل أطرأ عنوان آخر صارت العين في معرض تلف مشاكل ذلك يجب علي حفظها هذا شيء آخر قال ولو طرحها عنده ولم يحصل منه ما يدل على الرضا ولا قبضها أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعتان بانتفاء القبول الشرعي فيهما وأما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا أو ما في حكمه يفيده يعني شيء يفيده يعني يفيد الإجابة ها؟ شيء يفيد الإجابة فقد يحصل بالطرح يعني أما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا بكب أمامه يقول لك خذها احفظها عندك اتركها عندك أو في حكمه أرميها يقول لك أشر لك أن تجعلها في الخزنة مثلا يفيد الإجابة وقد لا يحصل بأن يقتصر على مجرد الطرح وفي الثاني لا تصير وديعة أنت عندكم شيء لسه خلق العبارة ويصير وديعة وأن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني وهي الثاني
صحيح.
بل يجب عليه الحفظ لليد لا للوديعة من باب ماذا؟ هلا حيتكلم بعد شوي من باب ماذا. وفي الأول تتم بالقبول بهما فيجب عليه الحفظ في الأول الطرح منضم إليه الإجابة. إذا طرح مع إجابة وأخذت أنت فصير ماذا؟ قبل وديعة. أما إذا طرح من دون إجابة هذا الثاني حظ اليد. لا نتكلم كله بالطرح. هذا كله بالطرح هذا. ما تكلمش على إكره بعد. الطرح على قسمين. عندنا طرح مقرون بالإجابة بلفظ أو إشارة. وعندنا طرح شو غير مقرون بالإجابة. غير مقرون بإشارة تدل على الإجابة. الثاني اللي هو الطرح غير مقرون بالإجابة. حتى لو أخذت أنت ما بيكون وديعة. تكون ما في إجابة. أما الأول هو يكون ماذا؟ وديعة. وفي الأول تتم الوديعة تتم العقد تتم الوديعة بالقبول بهما يعني بالفعل أو بالقول فيجب عليه الحفظ
من باب الوديعة
صارت هنا. وحيث لا يجب لهو ماذا لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب يعني التلف فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لأن هذه واجبات كفائية احترام مال المسلم واجب كفائي أن واحد يحفظه لكن لا ضمانة بتركه مش أنا أتلفته لأنه كيف أنا أتلفته. أما مع الإكراه عبارة نفهم بعد إذنك حبيبي أما مع الإكراه تفضل وسكرت وأما مع الإكراه فلا يجب حفظها مطلقا بل يجوز تركها وإن قبضها به حتى لو قبضت أنت بسبب الإكراه لا يجب عليك ماذا الحفظ في حضور المالك وغيبته إلا أن يكون المكره مضطرا إلى الإيداع فيجب إعانته عليه كالصادق لا من باب الوديعة بل من باب ماذا حفظ مال المسلم. فقوله هنا بدأ الإشكال فقوله فلا يجب حفظها عندما قال الماتل لو طرحها عنده أو أكرهه على قبضها لم تصر وضيعة فلا يجب حفظها مطلق في الثاني إطلاقه صحيح وين في الثاني يعني وين في الثاني إكراه من حيث الوديعة ومع عدم القبول أو القبض وين في الأول حيث الطرح على ما فصلنا لكم إياه. غدا نرجع نصوركم ليها نقسم تقسيم ونفرجيكم العبارة شخص بالضبط ونخصي الموضوع. الحمد لله رب العالمين.
الله